بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. غاية المدح في علاك ابتداء، يا أمير المؤمنين، غاية المدح في علاك ابتداء، ليت شعري ما تصنع الشعراء، يا أخا المصطفى وخير ابن عم وأميرا إن عدت الأمراء، ما أرى ما استطال إلا مناها ومعاليك ما لهن انتهاء. يا صراطا إلى الهدى مستقيما يا أبا الحسن، يا صراطا إلى الهدى مستقيما وبه جاء للصدور شفاء. بني الدين فاستقام، ولولا ضرب ماضيك ما استقام البناء. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. هذه الآية في طليعة ما نزل من القرآن في الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في منطق أهل البيت وتراث أهل البيت يعرفون القرآن ربعه نزل فينا وربعه في أعدائنا، ولكن في مقام إقرار العديد من الكتاب المتكلمين المفسرين المؤرخين هناك شبه إجماع على أن ما نزل من القرآن في الإمام أمير المؤمنين 211 آية، وهناك رأي شاذ شرذم شاذ وعقلها ومنظرها واحد ابن تيمية، هذا يقول ولا آية واحدة نزلت من القرآن في الإمام علي بن أبي طالب، ولا آية واحدة. فهنا إذا أحد الإخوة يرغب أن يعرف عن العلماء الذين يتحدون على هذا الكم من الآيات 211-210، وهذا جدا سهل، وسبحان الله بالمقدمة مكتوبة هذه الدواعي الذي دعت إلى تأليف هذا الكتاب. أولا الكتاب شو اسمه اللي يحب يسجله ويحب، حقائق التأويل وموارد التنزيل، هذا كتاب مجلد واحد علما للحاكم الحسكاني من علماء القرن الرابع أو الأواخر الرابع أوائل الخامس الهجري. هذا الكتاب هو بخصوص هذا الموضوع، كأنه يكتب هذا الرجل بالمقدمة، هذا كتاب حقائق تنزيل، يقول أنا بطريق الصدفة أقرأ بتفسير ابن كثير أو ابن كثير، هذا التفسير هو من التفاسير مثل الشوكاني، ذولا منظرهم ابن تيمية. يقول الذي خلاني أنا مدهوش أن هذا ابن كثير أو ابن كثير ينفي نزول آية واحدة في علي بن أبي طالب، فأنا على أنه هو من كبار علماء الجمهور هذا الحاكم الحسكاني، يقول تعجبت ودهشت فأخذت القلم وتحريت المصادر والتفاسير كلها، فوجدت ما أجمع عليه الكل بنزول 211 آية في علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وموجود الكتاب بالمقدمة هذه تقراها بتفاصيل أكثر، أنا يعني لخصتها. هذه المجموعة من الآيات في مقدمتها شنو؟ آية المباهلة، آية المباهلة. وما دمنا وصلنا لهنا خلي فد وقفة صغيرة. شوف لما إجا معاوية ابن أبي سفيان إلى المدينة بعد ما أعلن نفسه خليفة وما أعرف إيش من القبيل، إجا إلى المدينة المنورة وهيئوا له الأجواء بساحة عامة وصعد خطب وأمر بإحضار الناس عن بكرة أبيه، كلهم صحابة تابعين بعد شنو تعالوا. طبعا معاوية شأنه كشأن غير من الطواغيت، يجون إلى مكة إلى المدينة، شنو جاي يعتمر يا عمر؟ جاي عند أغراض، جاي عند أجندة، جاي للمدينة شنو؟ زيارة النبي، هو جاي يهدم شريعة النبي، جاي يخرب ما بناه النبي، لكن يعنونون العناوين. جمعوا الناس، وكان ضمن من حضر، شوف خلي بالك، 9 نفرات، ذولا 9 رفضوا مبايعة الإمام علي بعد مصرع الخليفة الثالث وما جرى، ما بايعوا. من هؤلاء حسان بن ثابت، من هؤلاء عبد الله بن عمر، من هؤلاء عبد الرحمن بن أبي باك، من هؤلاء سعد بن أبي وقاص، وهل الأفراد. فصعد معاوية على المنبر وراح من هنا وهناك، ثم أخذ ينال من الإمام علي، وهو جاي لهاي وغرض الأساسي هذا، وجسر على الإمام وأخذ يكيل التهم للإمام أمير المؤمنين. وإحنا ما نتعجب، هذا أمر طبيعي، يعني معاوية الذي أمة منه هي آكلة الأكباد، فمرأة الذي تأكل كبد رجل مقدس مثل الحمزة عم رسول الله، طبيعة الحال يكون ابنها منه معاوية، بينما النبي يأكل من طعام الجنة تكون نتيجته أن ابنته فاطمة الزهراء. هذا الزهراء بأبي هي وأمي، من وضع من ثديها الحسين فصار الحسين بهذه العظمة. لا نستغرب لما معاوية يتطاول على أمير المؤمنين، لأن أمة آكلت الأكباد، وأبو أبو سفيان المنكر للمعاد علنا لما دخل على ملي وإلى آخرها، وكلمته المشهورة فوالذي يقسم به أبو سفيان لا جنة ولا نار، معروف كلهم يذكروه، لا يذكروها ويقولوا رضي الله عنه. شوف شوف اللطيفة هنا، قال لا جنة ولا نار، وقال أبو سفيان رضي الله عنه. ما أدري يعني شون الترضي عليه، على أي حال هذا مخليه خطب معاوية أخذ كيل السب للإمام علي. خلي بيدك أن الآية المهمة في الإمام علي آية المباهلة اللي يذكرها الحسكاني، هذا حقائق التنزيل. معاوية لما أخذ يشتم ثم أحجم وطلب من الحضار أن يسبوا عليا، فانهال الناس، وتعرف الناس على دين ملوكهم، فعلى أي حال انهالوا سباب وشتائم على أمير المؤمنين. بالك يمي، معاوية انتبه، شاف اثنين أحجموا عن سب الإمام، اثنين، واحد عبد الرحمن ابن أبي باك، هذا مو بس أحجم، كأنه أظهر الامتعاض ومال بوجهه. الثاني من الذي أحجم؟ سعد ابن أبي وقاص، ما استجاب لهذه الدعوة الخبيثة. معاوية على المنبر صاح: يا سعد، أراك أحجمت عن سب علي. رد جاوبه. انت هذه شوف بالقرآن اكو آية: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع. يا ما ويا ما المظلوم انكشفت مظلوميته لما تعاركوا القتلة. القتلة مو يتعاركون، ظهرت مظلومية. كان يصيح المظلوم، يصيح ذوله، لكن إلى أن اصطدم فيما بينه. يا ما ويا ما بوقات من يتقاسمون الحرامية ويتعاركوا تظهر البوقة. شوف قال: ليش ما تشتم عليا؟ يقول لسعد، رد علي سعد: اسمع. قال: معاذ الله أن أسب عليا، وقد كانت لعلي ثلاث، لو كانت لي واحدة منهن لكانت لي خيرا من حمر النعم. ثلاث أشياء يحظى بهن علي بن أبي طالب، لو واحدة عندي كانت أفضل من حمر النعم. ثم قال: أولها أن الله تعالى يوم المباهلة وصفه بنفس النبي: تعالوا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. هذا النقاش سجال بين اثنين مو يمنى القضية، لكن الله عز وجل مرة يكشف عظمة علي على عن طريق القرآن، مرة يكشف عظمة الإمام علي على لسان رسول الله، ومرة على لسان خصومه من باب: ومناقب شهد العدو بفضلها، والفضل ما شهدت به الأعداء. قال: شو تقول انت؟ شنو أول واحد يوم المباهلة وصفه القرآن بنفس رسول الله؟ يعني من يسب عليا يسب رسول الله. هاي وحدة. وثانيا زوجه رسول الله ابنته فاطمة. هذه المزية لو كانت إلي كانت كذا وكذا موقعها. وثالثا هو شنو؟ يوم خيبر ثلاث شخصيات وداهم النبي ثلاث أيام. أول يوم راح ذاك رجع بخفي حنين مثل ما يقولون، الثاني باليوم الثاني راح، ما أي نتيجة ما في مكو. اليوم الثالث من اللي بي راح ورجع صفر اليدين؟ سعد بن أبي وقاص. فهنا من باب وشهد شاهد بعد هو عن حسن قال: وأما الثالثة أشخصه رسول الله يوم خيبر وقد عجز عن اقتلاع حصن خيبر 44 رجلا، فعاد علي بذلك الحصن منتصرا. هذا الكلام على رؤوس ذاك الجمع الغفير رد معاوية اشكال له، قال له: إذا كان هالشكل فلما امتنعت عن بيعته؟ ليش ما بايعت؟ قال: غشني بذلك أبوك أبو سفيان، هو الذي غشني. أعود إلى حقائق التنزيل إلى الآيات. من أوائل ما نزل في الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام آية المباهلة، آية تطهير. قالوا هذه الآية ضمن آيات نساء النبي. لا النبي صلى الله عليه وآله صد كل ذلك بالكساء، خلى الكساء بس على ذول اللي تشملهم الآية. حتى أم سلمة قالها: لا، شوف هذا الكساء بعد غلق المجال على كل من يثير الشبهات. بعد من الآيات التي نزلت في الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذه الآية 207 من سورة البقرة: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوفوا أيها الإخوة، المرحوم الأمين يناقش هذه وغيرها بالغدير، هناك كلمات ذات معنى متعاكس، يعني تحمل المعنيين، مثل المولى. مولى تشمل هذا الطرف وتشمل هذا الطرف. الإمام علي عند موالي، موالي يعني مولى له، وهو أيضا مولى. إذن كلمة المولى ذات معنى. كلمة القسط، القاسط، المقسط، تحتمل الوجهين. كذلك الشراء، لما يقول لك واحد بكم اشتريت ربما يقصد شراء وربما يقصد بايع. ومن الناس من يشري، هذا شنو؟ هذا بمعنى البيع، باع نفسه. المن فسر الآية الثانية. شنو الآية الثانية؟ إن الله اشترى من المؤمنين شنو؟ أنفسهم. إذن من الناس من يشري، شراء تقديم لله. وين؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون إلى آخر الآية. كيف باع الإمام أمير المؤمنين نفسه لله عز وجل. هذه الحالة صارت في مكة المكرمة. طبعا هنا وقفة صغيرة ربما يتبادر في ذهن البعض لما يتتبع، يقول سيدنا سورة البقرة، سورة البقرة من القسم المدني من القرآن، وتعلمون أن القرآن ثلث أو ربع نزل بمكة، ثلثين نزل وين؟ بالمدينة. فالآية هذه 207 من سورة البقرة، سورة البقرة مدنية، والحادثة جرت في مكة، زين، في موضوع الهجرة، هجرة الرسول. هنا الجواب واضح أيها الإخوة، الذي بخصوص معني أو عند ولع بالتتبع، القرآن الكريم لا تتماشى فيه مسألة السياق، بمعنى أوضح يعني تسلسل الآيات 114 سورة الصور، آيات من 1 إلى 110، لا يعني أن نزولها بموجب التسلسل الرقمي ولا السور 114. فقد تجد سورة تشتمل على 160 آية هي مدنية، لكن بيها 20 آية مكية. وأيضا مسألة الوقت ومسألة المكان ما لا يوجد دليل سياق في الآيات القرآنية. طيب، ومن الناس من هو هذا؟ كل التفاسير، وهذا صاحب حقائق التنزيل، كلهم يقولون نزلت يوم نام الإمام علي على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف، وهذا الذي قام بهذا العمل التضحوي هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وذاك اليوم عمره 21-22 سنة، يعني في فورة وعنفوان شبابه، عنفوان ضجة الغرائز التي تضج، كلها هذه عزلها، تمرد على ذاته، تمرد على واقعه، وجاء ليقدم نفسه فداء وضحية لدين الله، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هذه الحادثة راح أذكرها بما يستوفي الوقت. شوف، طبعا تعلمون أيها الإخوة أن النبي في مكة تعرض 18 مرة لمحاولة اغتيال، أما بالمدينة يقولون أكثر. والذي يحزن أن بالمدينة المنورة يعني نصف حالات الاغتيال ما قاموا بها لا صابئة ولا كفار، وإنما فيهم من كان يحوم حول النبي، يعني انت تشوف الآية اقراها، وممن حولكم من الأعراب، بعد ومن شنو؟ أهل المدينة يمك، مردوا على النفاق، تذول لا تعلمهم، هذه اتركها محاولات لقتل رسول الله، كذلك بمكة محاولة، بالطائف هالكم يوم القليل اللي راح النبي الله نجا والإمام علي كان ظهيرا له. هذه هم نتركها. طبعا بلغت حالة الاحتقان إلى هذا الحد أن أبا جهل وأبا لهب والوليد بن المغيرة وأمثال هؤلاء دربوا وحدة قتالية خاصة مؤلفة من 400 نفر على تطويق بيت رسول الله، ومن ثم الإغارة على النبي وقتله في فراشه وهو نائم. ولولا سامح الله قتل النبي لبعد مباشرة قتل الإمام علي بن أبي طالب، لأن الأحقاد كانت بالغة مثل ما نقول، يعني حدودها وأكثر على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. حتى ذول الذي بعودة النبي من غزوة تبوك، هذه مو وقتها، شوف ذول هم كانوا مخططين أن يجون بعد ما يقتلون النبي يجون للإمام علي، كان بالمدينة يقتلوه. فلما بلغت المؤامرة أوج خطورتها، الله عز وجل أبلغ النبي ببلاغ حار، بلاغ سريع وحاسم، أن يغادر المدينة. إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين. ومر القرآن يقول له وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك إلى آخره. طيب بيت النبي مستودع أمانات، سموه بالصادق الأمين، بيت النبي فيه عائلة رسول الله، ولو أن النبي ترك مكانه ربما تضاعف الأمور إلى مراحل أخطر وغيرها. صار الحل أن يختار النبي رجلا ينام مكانه كنومته، وبنفس الهيئة والصورة، وهذه توفر أمان علما للنبي يعبر الحواجز ويروح إلى يغادر حدود مكة، يروح إلى الغار. فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وآله من هو مؤهل روحيا عقائديا وعضويا إلا ابن عمه هذا الفتى ابن 20 عام. استدعاه النبي، أول ما قال له الكلمة، قال يا علي إن الله ابتلاك بي، ابتلاك امتحنك وليبلونكم امتحان، إن الله ابتلاك بي كما ابتلى إسماعيل بأبيه إبراهيم. يعني القضية قضية موت، قاتل وقتل بيد من؟ بيد أبوه، بيد أرأف الناس به، إسماعيل الولد المحبب لإبراهيم، ولكن ماسك المدية هو صبر وإسماعيل صبر. فلما أسلم، هذا أسلم على الامتحان الصعب، وإسماعيل أسلم على القاتل. والقاتل بيد من؟ بيد أبوه. مهمة صعبة، مهمة مرة. النبي يقول للإمام: إن الله ابتلاك بي كما ابتلى إسماعيل بأبيه إبراهيم. الإمام علي فورا استوعب الرسالة، استوعب مثل ما نقول المسج فورا، قال: وما تريد يا رسول الله؟ قال: تنام على فراشي، تتشح ببردي الأخضر الحضرمي كنومتي، ليعلم القوم بأني في البيت، فأنا راح أطلع، فإذا هاجمك القوم تقابلهم من حيث تحذر، واعلم إن النصر من عند الله، إنا لننصر رسلنا، مو بلا، في الحياة الدنيا. شوف النص الباهر. لما عرض الأمر رسول الله على الإمام علي، شو كان جواب هذا الشاب ابن 22 عام؟ جواب بلا أي تأخر، قال: يا رسول الله، إن فعلت ذلك تسلمن؟ الخطر يدرع عنك؟ قال: بلى. قال: نفسي لنفسك الفدا، وروحي لروحك الوقا. عندك بالتاريخ واحد ممن حول النبي من أهل الادعاءات يحمل هذا الشعور، أو واحد بالألف من هذا الشعور، لأن القضية حاسمة وعملية، قضية آنية. تسلمن؟ قال: نعم. قال: إذن نفسي لنفسك الفدا، وروحي لروحك الوقا. 400 مسلح، النبي طلع، صار الليل، طوقوا البيت، والإمام علي بكل رباطة جائش نايم، لكن هو واعي وفي حالة تأهب، وغطاء تغطى كما كان النبي يتغطى، يتشح بالبرد. فجأة نصف الليل تسلقوا وتسوروا على الدار، احتلوا الدار، اتفاجأوا وإذا بعلي متقلدا سيفه. فكانت هذه يعني أمر، أصيبوا بالبهت، هم بهتوا. أين ابن عمك؟ قال: لست برقيب علي، ما أدري بوين. فأحدهم أعرف مكتوب اسمه بالتاريخ، قال: اخبرنا وإلا قتلناك. الإمام مد إيده أخذه وأراد بأخذه لهذا الصعلوك أن يفهمهم بأن المسألة جدية، ترى ما بها مزاح. أخذ الإمام من عنقه، من جلابيبه، رمى به الأرض. فورا ذولا تحولوا إلى فلول تهرب، واحد يتبع الآخر. وعاد الإمام علي إلى مكانه وهو يردد: وقيت بنفسي خير من وطأ الحصى. ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر محمد لما خاف أن يمكروا به فوقاه ربي ذو الجلال عن المكر. وبت أراعيهم وما يثبتونني، وقد صبرت نفسي على القتل والأسر، وبات رسول الله في الغار آمنا، وذلك في حفظ الإله وفي ستري. آخرها شيق للإمام: أردت به نصر الإله تبتلا، وأضمرته حتى أوسد في قبري. مسلسل أعمال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، مواقف جهود جهاد. لذلك يجي الإمام الصادق عليه السلام، موجودة الزيارة المطلقة، زيارة هي يزار بها الإمام يوم المبعث ويوم وفاته. يجي الإمام الصادق بهذه الزيارة صفوان الجمال يمه، يعدد فضائل أمير المؤمنين. بعدين شو يقول؟ حتى أنا أعوذ بالله من كلمة أنا، في النجف الأشرف أحد كبار مراجعنا مال 50 سنة قبل ذولاك، سألته، مو أنا بس، مجموعة احنا ندرس بعد الدرس، سألنا ما هي أعظم منقبة أو فضيلة للإمام علي؟ اتأمل، قال: هل كلمة التي نطق بها الإمام الصادق، إمام معصوم، كلام حجة، كلام ناص، في هذه زيارة المبعث، زيارة يوم الوفاة أيضا، ذكر الفضائل من جملتها، قال: وجعلك، يعني النبي صلى الله عليه، وجعلك تاجا لرأسه. هذه كلمة مهمة، يعني أنا أكثر من 52 سنة على بالي. قال: هذه نعتبرها من أعظم فضائل أمير المؤمنين، أن الإمام الصادق يقول له: وجعلك النبي تاجا لرأسه. ولا شك في هذا بهالمواقف البطولية التي وقفها أمير المؤمنين، وشخصية كهذه الذي متاعها من أرقى المتاع يوم القيامة. طبيعة الحال الدنيا مر في عينه، والآخرة هي المطمح له. لذلك كان الإمام في الأواخر أيام الأخيرة من حياته كان يردد هذه الكلمة: إلهي عجل بروحي إليك، عجل بروحي إليك. شكرا لله أيها الإخوة، اقضينا فد 40 دقيقة، هم أنا هم أنتو تسمعون وأنا أروي فضائل أمير المؤمنين، والغيب يسجل لنا هذا، فما علي إلا أن أقول لكم هنيئا لكم على هذا التوفيق. إصغاء دقيقة واحدة لفضيلة واحدة لأمير المؤمنين هو نعم المتاع يوم القيامة. أمير المؤمنين ظلم، ظلموه لأمير المؤمنين، جحدوا الذوق، ولكن الله ادخر له ما ادخر يوم القيامة. لله صبرك، لله تحملك، لله ما عانيت يا أمير المؤمنين. يشوف بعين بضعة رسول الله مسجات على الفراش، كأن مما أصابها حياة كلها حياة أسى وآلام ومرار. مثل الليلة الإمام ينتظر أن يلاقي رسول الله، أن يلاقي فاطمة، أن يطلع من هذه حياة المرارة. ساعات من الليل كان الناس يتدفقون على الإمام لعيادته، يسألوا للإمام مسائل، الإمام يجاوب بصوت ضعيف: يا الله سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني وخففوا سؤالكم. يا أمير المؤمنين، إلى أن مضى من الليل منتصفه، بنات الإمام في لوعة في ألم، يريدن الوصول والجلوس عند أبي الأرامل واليتامى. لما جلسنا بناته حوله، فتح الإمام عينيه، شاف العقيل زينب أمامه، قالها: بنية كأني بك وأخواتك بهذا البلد تحملون سبايا. واستمر الإمام يوصيهن بوصايا. لما نظرت زينب إلى وجه الإمام علي وقد اشتدت صفرته، بدن كل مصفار، صاحت: يا حسين خويا، شلون ابونا، شلون ابونا، هلي على ابويا انخطف لونه، لو انكم يا خوتي تجعدونا، وجرح البراس تشدونا، كان يا خوتي تعالجونا، أو بهداي بس لا تلجمونا. والإمام وأمير المؤمنين يصبر بناته، يوصيهن بعدم الجزع.